انشغلنا بموضوع طريق الكرازة كأحد الطرق اللي توصل للسماء، لأن إن كان المسيح هو الطريق، هو طريقي وطريق غيري، طريق لي أدخل به السماء وطريق لكل واحد يدخل السماء. فأنا شغلي الشاغل إن أنا أقرب من المسيح وأقرب الناس من المسيح، أو أقرب المسيح من الناس. دي رسالتنا في حياتنا. هناخد اللي قاله بولس الرسول في أعمال 14 من عدد 15. أعمال 14 ده كان أثناء الرحلة التبشيرية الأولى. لما دخل درب ولسترا وعمل المعجزة المشهورة بتاعت إقامة المقعد، وده الظاهر كان شحات مشهور، الناس قالت بسذاجة الوثنيين الآلهة تشبهوا ونزلوا. وطبعا ده يورينا انه حتى الناس الوثنية عندهم اعتقاد ان ربنا ممكن ينزل، تشبهوا بقوا بشر. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله بعد كده، ان ربنا كلمة صار جسدا وحل بيننا، قائلين ايها الرجال لماذا تفعلون هذا. لما ابتدوا يذبحوا لهم، يعني يذبحوا ذبايح لبولس والبرنابع لانهم زفس وهرمس، او يعني الالهة بتاعتهم دي ديوس يعني. أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم، هذا الكلام بقى، أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طريقهم أو في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا، وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين، ثم رجع إلى لسترا وأيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعهم للرب الذي كانوا قد أمنوا به. ولما اجتاز في بسيدية أتى إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى أطاليا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. هنحلل العظة دي برضو لأنها عظة كرازية بيكلم ناس وثنية. في الأول الكرازة هنا بدأت بمعجزة، ودي أحد مداخل الكرازة، أن ربنا يعمل عجيبة ما، آية تذهل الناس فيبتدوا يتسألوا. إنما مش دايما ده مدخل الكرازة، فإحنا مش هنحط المعجزة كمدخل أساسي، لكن أحيانا في ناس أمنت ساعة ما العذراء ظهرت وعملت معجزات، في ناس دخلت الإيمان، في ناس عن طريق معجزات قديسين ممكن تدخل الإيمان، لكن دي مش قاعدة، مدخل لكن مش كل المداخل. والمدخل ده الحقيقة بدل ما يدخل الناس جاب مشكلة، لأن هم تصوروا بشكل بفكرهم البسيط إن هم بولس وبرنابا هم الآلهة وكانوا هيذبحوا لهم، فتعكست الحكاية. فبولس لما وقفهم هو وبرنابا جم الناس غيروا تفكيرهم 180 درجة فرجموهم، يعني بعد ما كانوا هيذبحوا لهم ذبحوهم، يعني اتقلبت خالص. وده يورينا انه احيانا الناس دول ردود افعالهم ما تكونش محسوبة، وان في ثمن غالي للكرازة. احيانا يبقى مجد مبالغ فيه مؤذي كمان، لان المجد ده كان مجد غلط ان هم يعملوهم كآلهة، وعشان كده يقول لك شقوا هدومه وقالوا لهم ايه حلكم بتعملوا ايه، احنا بشر زيكم. والاكستريم الثاني ان هم يتضربوا لدرجه الموت، كل ده معرض للكارثة. هنبتدي نشوف بولس قال ايه. قال نحن بشر تحت الام مثلكم. قضية من القضايا المهمة كمدخل للكرازة حكاية المساواة بين البشر. العالم المتحضر النهاردة بالذات يحب النغمة دي، انه الحركات الانسانية الجديدة اللي تبدو لها بريق انما مش مسيحية وضد المسيحية بتغني الاغنية دي، بتتغنى بقولة حقوق الانسان والمساواة وكلنا بشر زي بعض وحق الفقير على الغني. كلام شكله حلو، طب ما احنا نقول الكلام وده تبقى مقدمة مشتركة، ارضية مشتركة بينك وبين الشخص الملحد، تقول له انت معاك حق انك تقول كلنا زي بعض، احنا فعلا كلنا بشر، محدش فينا احسن من التاني، لا بالمعرفة ولا بالبلد ولا حتى بالدين ولا بالجنس ولا باللغة، مفروض ان احنا سواسية زي بعض، لاننا كلنا، شوف التعبير ده كان مشهور زمان في الزمن بتاعهم، لما بيقولك لما مثلا ساعات نقولها ايه احنا كلنا لحم ودم او احنا كلنا بني ادمين، كان التعبير زمان يقولك تحت الام، يعني كصفة للطبيعة البشرية يقولك تحت الالام. اللي استخدم التعبير ده مين كمان؟ يعقوب، في رسالة يعقوب يقول ايه، كان ايليا انسانا تحت الالام. ايه تحت الالام ده؟ دي الصفة المعتادة لما يوصفوا بها بني ادم، عشان يقولك بني ادم عادي يعني، فزي ما تقول لحم ودم كلنا، سوري في التعبير البلدي يقولك كلنا ولاد تسعة، يعني تعبيرات تدل على ان احنا كلنا مشتركين في الصفات الانسانية وبالتالي معرضين لكل ما تعرض له الانسان ومفيش بقى فضل الواحد على التاني. فالبداية دي مفيدة في الكرازة احيانا لانها مريحة لنفسيات الغربيين بالذات، انه يحس ان كل البشر المفروض زي بعض. بعد كده دخل على حاجة مهم، بولس الرسول عنده حتة المواجهة بالاباطيل، فقال نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي. وانت بتكرز انت بتحترم اللي قصادك، انا بعيد كلام قلته بس بقوله من الوعظة دي لكن عشان اثبت المبادئ، بتحترم اللي قصادك جدا لكن كمان ما بتجاملش في الحق. يعني ايه؟ الغلط غلط. لما يكون واحد عايش في الفساد، في الزنا، في الخطية، ما ينفعش تقوله او ماله، ما ينفعش تقوله صح كله صح، لا مش كله صح، هذه أباطيل ودي حياة خطية وده فساد، أنا بحبك وبحترمك لكن ربنا بيبشرك بخبر حلو، ترجع من الأباطيل دي، لازم ترجع عن السكة دي، السكة دي غلط، الحياة بالشكل ده غلط، حياة المخدرات والجنس والفلوس والحياة دي أباطيل، لازم ترجع منها إذا كنت عاوز تعرف الحقيقة. لاحظوا دايما الكرازة فيها كلمتين براجع تاني، التوبة والإيمان، عاوز توصلهم للي قصادك، ده عمل الكارز، يحرك قلبه للتوبة، يرجع عن الأباطيل ويؤمن بالمسيح الإله المخلص عشان يبتدي سكة الخلاص بالمعمودية والميرون والتوبة والتناول وهكذا. نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. يبقى إذا وجدت أفكار غريبة ما تنبهرش أنت كخادم، هي برضو أباطيل، في أفكار غريبة تطلع كل شوية. مثلا في موضة في الغرب دلوقتي حكاية عيلة، دي كلمة فاميلي دي ما بقوش عارفين يحطوا لها تعريف، بقت حاجة موضة قديمة، مفيش حاجة اسمها فاميلي. What is the family؟ يعني ايه الفاميلي؟ كان زمان طبعا اي عيل صغير تقول له يعني ايه عيلة، يقول لك راجل ومراته وعياله. دلوقتي يقول لك يعني ايه؟ طب ممكن راجل وراجل، ده كلام غريب، ممكن ست وست، ممكن راجل يبقى معاه عيال من غير زوجة، ممكن زوجة تجيب اولاد من غير ما تتجوز، كل ده اباطيل غريبة، فاهمين؟ زي اختراعات الشر، ما تتخدش لكن لازم تشخص صح، ده شغل شياطين، دي اباطيل كاذبة، دي افكار غريبة انما دي خطايا، ده اختراعات الشيطان، فاوعى الحاجات دي تهاودها زيادة. انت احنا برجع تاني واقول انت بتحترم اللي قصادك مهما كان وبتقول له كلنا بشر زي بعض كلنا تحت الالام، انما عاوز تعرف ربنا لازم تتراجع عن هذه الاباطيل. هنا بولس قدر يدخل فيهم الشمال ليه؟ لأن من دقائق كانوا شايفينه إله فمستعدين يقبلوا منه أي حاجة، خلي بالكم. فلما ما تواجهش مواجهة شديدة صريحة كده إلا لو اللي قصادك كان باصص لك بمنتهى الاحترام والإعجاب والتقدير ومستعد يسمع لك، تقول له ما هو مش هينفع تعرف ربنا غير ما تغير سكتك. لكن هنا ما توافقش على حياة فيها شر، لأن زي ما بقول لكم أحيانا في كارزين ما يدقوش على الشر، يبقى كله اللي عاوزين يوصلوه بس يرموا اسم يسوع المسيح. لا غلط، لأن الكتاب ابتدى بتوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. مقدمة مجيء المسيح على الأرض سبقتها رسالة التوبة بتاعت يوحنا المعمدان، عشان المسيح يدخل على نظافة، لكن لازم تبقى توبوا في الأول. جت كلمة الإله الحي. كتير قوي من معتقدات الشعوب، من أديان الشعوب الحالية، من فلسفات الدنيا بتتعامل مع الله كفكرة أو نظرية. إحنا إيماننا أن إلهنا شخص حي. إحنا ليه بنحب كلمة الإله الحي؟ المسيح الحي، المسيح قام، لأنه حي معناه تقدر تقابله، تقدر تتكلم معاه، تقدر تتفاعل معاه، تحس به. إنما زي ما بقول لكم حتى ضمن المسيحيين كتير من المسيحيين بيتعاملوا مع ربنا كفكرة مش كشخص، شخص غير فكرة خالص. عشان كده في ناس كتيرة مؤمنين ما بتقراش كتب، بيبقى إيمانهم أكتر مننا. ليه؟ لأن الإيمان الحقيقي تعامل مع الله، إنما القراية كتير تعامل مع الكتب. فممكن واحد يقرأ كتب كتير قوي إنما يبقى إيمانه ضعيف جدا. ليه؟ لأنه ما زال يتعامل مع الله كفكرة كنظرية كاعتقاد، إنما اللي قابل ربنا، اللي داء ربنا اختبره، ده بيتكلم عن ربنا كشخص. فبولس وهو بيكرز لازم تقدم المسيح الحي، الإله الحي. وعشان كده تتعلموا وانتوا بتكرزوا، لو اللي قصادك بفاتح قلبه وفاتح ودنه مش كفاية تديله كتاب يقراه ولا حتى الإنجيل، قل له ما تكلم ربنا، قل له ابتدي كلم ربنا، وما تقولوش حاجة محددة، قل له كلمه بطريقتك. زي موسى الأسود، أيها الإله الذي لا أعرفه عرفني ذاتك. قل له يا يسوع المسيح إن كنت ربنا نور لي طريق، عرفني نفسك، قول أي حاجة. بعضهم بيبقى عاوز يتعلم أبانا الذي، عاوز أقول اللي بتقوله، طب ما يعلمه أبانا الذي. بعضهم عاوز يقول يا رب يسوع المسيح، بس يا رب يسوع يبقى وصل لأهم حاجة، ساعات يبقى مخضوط شوية من الكلمة. إنما كل واحد له مرحلة، إنما من أول خطوة لازم تقول له الله حي، يعامل، يعاشر، يتكلموا معاه، يحبوه، يحسوا بيه، مش يقروا عنه بس. يقروا عنه مهم عشان تعرف إحنا بنتكلم عن مين، لألا تختلط فيك الأمور وتفتكر ربنا بتاعنا، ربنا بتاعكم، ربنا، لا، الحكاية مختلفة شوية. إنما في الآخر هو إله حي. ترجعوا من الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. برضو حتة مع الملحدين بالذات كلمة الذي خلق. معلش دي قضية بقول لكم هتقابلوها مع أولادكم، مع أحفادكم، مع اللي بيسافروا كتير، لأنه أصبحت موضة دلوقتي هل هناك خلق ولا ما فيش خلق. الحاجات اللي احنا عشنا بيها طول عمرنا مسلمات، النهاردة المسلمات دي بتتهز وبتتهز هزة جامدة يعني. وانتوا بالنسبة لكم يعني سوري بتحسوها عبط يعني، في حد بيقول ما فيش خلق؟ لا، في كتير قوي، في كتير قوي في الزمن ده. فعلى الأقل نكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم. لما واحد يقول لك العلماء أثبتوا أن الإنسان لقوله حفريات، والحفريات طلعته من مئات من الآلاف من السنين، ولقوا الفجوة اللي بين الحيوان والإنسان، كلام ده علميا مش صح. ما لقوش الفجوة، في حاجة اسمها الميسنج جاب، في فجوة واضحة في الجيولوجيا أو في العلم بتقول في حتة ناقصة خالص، إذا كانت النظرية دي سليمة، بين انتقال القرد إلى إنسان، دي مش موجودة خالص في الحفريات ولا في العلم. وفي فرق ضخم جدا في تحليل المخ الإنساني عن المخ الحيواني، في فرق ضخم في تحليل الإمبريو الجنين، في فرق ضخم في الخريطة الجينية. كل ما العلم يتقدم يؤكد أنه ما ينفعش يكون تطور من جماد إلى كائن حي إلى خلية إلى إنسان، الكلام ده مرفوض تماما. إنما يعني يقولوا مش عارف رزق مين على مين، فإيه في ناس غاوية بدل فيها ما فيهاش ربنا نمشي وراه. إحنا بقى بنقدم الإله الخالق ضابط الكل. الكلمتين دول مهمين قوي وانت بتتكلم مع شخص غير مسيحي، ومريحين قوي. لربنا هو اللي عملني يبقى أنا بتاعه، له حق عندي، وربنا اللي عملني متابعني، مسؤول عني، مظبط، ضابط يعني مظبط الدنيا، فكل حاجة محسوبة، مفيش حاجة عشوائية، مفيش حاجة في الدنيا ماشية كده، مفيش كده. بما أن هناك خالق هو أيضا ضابط الكل، يبقى كل حاجة مظبوطة، كل حاجة مظبوطة، الجمادات والحيوانات والطبيعة والشمس والقمر والمناخ. طبعا العلم بكل جوانبه بيقول كده، يعني علم الفلك مثلا يطلع لك حاجات مذهلة، ان ضبط الكون ده مظبوط بشكل دقيق، دقة مفيش كمبيوتر يقدر يعملها. يعني يقول لك لو الارض انحرفت مش عارف نص درجة عن مسارها الطبيعي، الارض ما كانتش تكمل من بدري، كانت تتحرق من بدري. مش عارف البحار لو حصل ايه، حاجات مظبوطة بالسنتي والملي. طب مين عمل ده كله؟ الانسان كل ماذا يكتشف ويتفرج، ينظر ويتعجب. اذا كان بيتعجب وهو الانسان اللي عمل كده، او الحاجات دي اتعملت لوحدها، طبعا كلام ملوش معنى. ترك جميع الامم يسلكون في طرقهم. قضية مهمة وانت بتتكلم مع ملحد هي قضية الحرية الإنسانية. ترك هنا مش بمعنى ربنا رماهم رمطوا بيتهم، لا، ترك بمعنى سبهم على حريتهم على هواهم. ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، يعني ربنا كان سهل عليه يمشي الناس كلها على مزاجهم، لكن ربنا لأنه إله محب للبشر يحترم حرية إرادة البشر، فساب الناس تعمل حاجات مش على مزاج ربنا. هي الوثنية دي على مزاج ربنا، هو الشر اللي في الدنيا ده على مزاج ربنا. ودي تاني وأخطر قضية في علم الأبولوجيتكس أو علم الدفاع ضد الإلحاد. لماذا الشر إن وجد إله حقيقي ضابط الكل وإله خير، لماذا سمح بالشر؟ الإجابة باختصار حرية الإنسان. اللي عمل الشر الإنسان مش ربنا، اللي أدخل الشر قوى الشر مع الإنسان، ربنا سمح بكده عشان يبقى الإنسان حر. لكن لو الإنسان ما عندوش غير سكة واحدة يبقى مش حر، يبقى اتفرضت عليه سكة الخير، لازم يبقى قدامه سكة تاني. وربنا ساب القصة دي آلاف السنين عشان الناس تبقى واضحة ومتأكدة إن بحريتها هتختار ربنا أو هتختار الشيطان، بحريتها هتمشي صح أو هتمشي غلط. ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم في أجيال ماضية. هنا الحرية الإنسانية دي قضية مهمة أوي، لأن هتلاقي بعض الملحدين كتير قوي، مليارات من البشر، بيقول لك أنا جيناتي محددة لي هعمل إيه، هي نظرية الحتمية، فأنا مسير، أنا لما بغلط بغلط غصب عني، مكتوب لي جوه الشفرة الجينية إن أنا هقتل في اليوم ده. لا، مش مكتوب لك أخوي، انت اللي بتتلكك، انت عاوز تقتل فقلت اصله كان متحددة. الحقيقة العلم ما قالش كده خالص خالص، انت في جينات بتحدد لك اوليات الحياة، زي المادة الخام، تشكيل المادة الخام انت بتعملها، ففي مادة خام انت واخدها عن والديك، يجوز هتطلع اسمر ولا ابيض، طويل ولا قصير، عندك استعداد للسكر، يجي لك مرض السكر او ما يجي لكش، دي كلها مادة خام، انما صياغتها عشان يطلع بني ادم فاضل او بني ادم شرير انت مسؤول عنها. الظروف بتساعد وبتشكل او بتعطل، بس ده كله محطوط ضمن ضابط الكل، فربنا عارف الظروف اللي هتتعرض لها واستني رد فعلك للظروف. وعشان كده في اشرار يتحولوا الى ابرار، يبقى الأشرار ما كانوش متبرمجين يكملوا شر، وفي أبرار بدأوا صح ومشيوا غلط، يبقى البرنامج ما فرضش عليهم، اللي بدأ بار يكمل بار واللي بدأ شرير يكمل شرير. يبقى واضح في القرارات الإنسانية إن الإنسان له حرية، وإنه البدعة بتاعت إن الجينات تفرض على الإنسان كل حاجة في حياته أو الحتمية دي بدعة غير مسيحية. يقول بعد كده بولس مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا. الأول الشهادة، هنا دي برضو قضية مهمة جماعة أتمنى تحفظوها مش بس تفهموها. ربنا هو أول شاهد لنفسه، شهود ربنا كتير قوي، لكن ربنا دايما بيتكلم، دايما ربنا في وضع كلام عن نفسه، إعلان عن نفسه. وكلمة الله منذ الأزل، فالمسيح دايما أكتف، ما هواش قاعد ساكت حتى قبل تجسده. إنما الشهادة قبل المسيح كانت ممثلة في ثلاث أبعاد مهمة، احفظوهم دول، ثلاث كلمات دول: شهادة الطبيعة، شهادة الضمير بين قوسين الإنسان، شهادة التاريخ. يعني إيه؟ يعني مثلا كتاب يقول السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل أديه. قبل ما يكون في كتاب مقدس، قبل ما يجي موسى بالشريعة، قبل حتى أبونا إبراهيم، هل الإنسان كان ممكن يعرف ربنا؟ كان ممكن يعرفها. إزاي؟ لما يبص على السماء يقول مين عمل السماء، يبص على البحر يقول مين عمل البحر، هو يعمل حتة كانون كده خشب ولا صخر يولع نار، أنا عملت دي، مين عمل ده؟ فهمي؟ سؤال بسيط ساذج من فجر التاريخ يؤكد أن المعرفة موجودة منذ الأزل، وده اللي قاله بولس في روميا واحد، قال لأن أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمخلوقات أو بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر. يعني اللي عبدوا أوثان ما لهمش عذر. هتقول الله ما جالهمش نبي، ما شافوش مسيح، السماء بتقول لهم مالكوش حق، الشمس بتقول لهم مالكوش حق، الطبيعة بتقول لهم مالكوش حق، وثن إيه اللي تعبدوه؟ انتوا استغبيتوا. ده اللي قاله بقى سوري بولس، اظلم قلبهم الغبي، يعني هنا بالتعبير فعلا البلدي استغبيتوا، يعني هم اختاروا الغباء. ليه؟ لان الكلام صريح وواضح، البحر ده اي حد يقف جنبه يقول اللي عمله ده حاجة حلوة، واللي عمله ده فنان، اللي عمله ده كبير. واخدين بالكم؟ هل الرسالة دي للمسيحيين؟ الرسالة دي لكل البشر في اي جيل. ودي اول رسالة تقدر تقدمها للملحد، بدل ما تقوله الانجيل يقولك معرفكش، قوله السماء والشمس والقمر والنجوم والتراب والارض والبحر والمنظور والغير منظور، اذا كان شخص مثقف طبعا فاهم كل ده بيقول فيه ربنا، فيه ديزاينر، دايما يستخدموا الكلمة دي، there should be a designer، يعني لازم يكون ورا ده كله حد بيخطط، حد بيتكتك، حد بيقسم، حد بيرسم، ما تنفعش تطلع كده. تاني شهادة مهمة هي شهادة الضمير. الضمير يعني ايه؟ يعني جوه كل انسان مهما كان وثني، بوذي، كونفوشيوسي، مش عارف هندوسي، نيو ايج، ايا كان، جوه كل انسان بحث عن الله، رغبة في الالتجاء لقوة اعلى، ميل للغير محدود. تلاقوا انسان سعيد جدا في بيته بمراته وعياله، محقق نفسه في شغله ويحس في حاجة ناقصة، حاجة ناقصة، راكب احسن عربية واحسن بيت واحسن زوجة واحسن عيال واحسن صحة واحسن شغل، يا اخي بالطبع يقول لك في حتة ناقصة. ايه اللي ناقصه؟ ربنا. فعلا واحد ملحد كتب كتاب جميل اسمه Cries of the Heart، صرخات القلب، اتكلم في الحتة دي، ملحد بقى مسيحي طبعا، انه حتى لو الشيطان عارف يلبي اغلب احتياجات الناس عشان يلهيهم عن ربنا، هيفضل القلب بيشكي وبيصرخ، انا برضو مش شبعان، انا مش مكتفي، في حاجة ناقصة. فاهمين؟ بينما العكس بقى، لما تدوق ربنا وتعرفه تخسر شغل، تخسر بيت، تخسر صحة، تخسر، تلاقي نفسك ممكن تبقى شبعان برضو. واضحة الفكرة؟ يبقى الضمير الإنساني أو الجوع البشري سموه أو الصراخ القلبي ده بيدور على ربنا، وده اللي خلى الأجيال القديمة بتدور على إله تلتجئ إليه، اقفلوا الإزاز اللي ورا من فضلكم، وإلى حياة أخرى تعيشها غير الحياة اللي احنا عايزين. طبعا في مناقشات في الحاجات دي كتير قوي، يعني انا بحاول اعدي انط كده على النقط اللي هتسمعوا عنها مستقبلا. انا متوقع يعني خلال السنوات القادمة كل المواضيعات دي هتعدوا عليها بشكل او باخر. في قضية مثلا المورالز اللي هي ايه، الاخلاق او الاخلاقيات او السلوكيات الانسانية، بيستخدموها دلوقتي في الرد على الملحدين. ازاي؟ روح اي بلد في اي حتة في العالم معندهمش دين خالص، القتل صح ولا غلط؟ غلط. في اي حتة في العالم السرقة غلط. ايه اللي حدد لكل البشر international morals؟ يعني ايه؟ يعني متفقين ضمنيا كبشر ان في اخلاقيات نقبلها وفي حاجات لا نقبل كلنا من غير دين. ان لم يكن هناك ستاندرد كلنا تعملنا عليه، فاهمين ازاي؟ يبقى في مقياس، في ارضية احنا كلنا طلعنا عليها، بدليل انك تتقابل مع اي شخص من اي حتة من اي لغة في حاجات متفقين عليها من قبل ما نتكلم. ما حبكش تكذب علي ولا اكذب عليك، كذب مرفوض. طب ايه اللي خلانا نتفق على كده؟ لان جوانا برنامج، في برنامج جوايا وجواك من غير ما اعرفك، من غير ما اعرف ربنا، اللي هي صورة الله. خلي بالكم اللي هي صورة الله ومثال الضمير بقى ده المشترك عند الكل، الاخلاق المقررة على الكل دي، اللي الواحد يغالط روحه ويعديها انما هو عارف جوه الصح من الغلط، تؤكد ان في مرجعية واحدة، ان في اصل واحد لكل البشرية. انا بكلمكم بحجج منطقية ممكن نخاطب بيها شخص لا يرجع للانجيل ولا ما يعترفش بالمسيح. ثالث شهادة هي شهادة التاريخ. يعني ايه شهادة التاريخ؟ لما تقرأ التاريخ، لما تبص على تاريخ الشعوب، تاريخ الحياة، تلاحظ انه دايما الخير يكسب، دايما الشر له نهاية. تلاحظ انه التاريخ نفسه يبحث عن الله، والتاريخ يتصاعد على فكرة. يعني يتصاعد، يعني الانسان الاول بدائي جدا، بعد شوية بقى مستقر فابتدى يميل للزراعة. في الاول كان صيد، بعدين زراعة، بعدين رعي، وبعدين دخلنا في تجارة، بعدين دخلنا في مرحلة الصناعة، ودخلنا في مرحلة التكنولوجيا. كل ده تطور في البشرية. انما وانت بتقرأ التطور الانساني ده او تاريخ الانسانية، هتلاحظ انه في حاجة برضو محسوبة، في حاجة بتتحرك، ان الانسان مع تاريخه دايما بيدور على ربنا، ودايما الخير يكسب، ودايما الصح هو اللي بيدوم والظلم ما بيكملش. اذا في معايير في التاريخ، هناك من يقود التاريخ بالرغم من حرية الانسان، وانه بيعمل وبيبرطع زي ما هو عاوز، وان في ظلم وفي شر وفي اسوأ، انما اوفر اول في الاخر تبص تلاقي لا محكومة برضه، ان الممالك اللي ظلمت وعملت بالبلاوي انهارت، والانسان اللي افترى كان له نهاية، وان الخير دايما يكسب. اذا معناها الحكاية مش عشوائية، بدل مش عشوائية يبقى في حد بيحرك الدنيا. واضح اللي انا عاوز اقوله؟ دي معايير بنقولها ايه؟ دي شهادة خارج الكتاب، شهادة طبيعة والضمير والتاريخ. كمان صفة صانع الخيرات. ممكن تتفق مع اي ملحد انه لازم يكون في ربنا. اي ملحد عاقل النهاردة ما بيقولش ما فيش ربنا، لانه يعتبر مجنون لو قال كده، يعتبر مجنون، هو فاهم كده. لو قال ما فيش ربنا كأنه بيقول، تعرفين الحكاية اللذيذة بتاعت بنت كانت في مدرسة والميس بتاعتهم ملحدة، قالت لهم ايه رأيكم دي شجرة؟ شايفين الشجرة؟ قالوا لا شايفين الشجر، يبقى الشجرة موجودة. شايفين المبنى؟ يبقى المبنى موجود. فضلت تلعب بيهم كده، قالت لهم شايفين ربنا؟ قالوا لها لا، يبقى ربنا مش موجود. فالبنت رفعت صباعها، شايفين عقل الميس؟ قالوا لا، يبقى عقل الميس مش موجود. فاهمين الفكرة؟ عاوزة تقول انت جيتي على ربنا مش موجود، طب ما في حاجات كتيرة قوي انا مش شايفها ومتأكد انها موجودة، مش كده؟ انا متأكد ان في موجات لاسلكية في الهواء، بدليل الموبايل بيرن طلع عينين. انما حد فيكم شايف الموجات؟ متأكد ان في هوا لاني بتنفس بس انا مش شايفه. اشمعنى جات عند ربنا عشان مش شايفه بقى مش موجود؟ فاهمين الحكاية بتمشي ازاي؟ اللي عاوز اقوله انه صانع الخيرات تدخل هنا بقى. هنتفق ان في ربنا، بس من هو ربنا؟ يا ترى طيب ولا مش طيب؟ حلو ولا مش حلو؟ كيرينج ولا كيرلس؟ دي قضية مهمة قوي على فكرة في الإلحاد، لأنه كتير منهم بيفترض أن ربنا موجود بس كيرلس بدليل البهدلة اللي في الدنيا. أنت عاوز تقوله لا، ربنا موجود وكيرينج، لوفينج، يحب، مهتم، ما هواش عنده لا مبالاة زي ما أنت فاكر. أنت فهمتها غلط بسبب اللخبطة اللي في الدنيا اللي الإنسان مسؤول عنها أكتر من ربنا. ربنا سامح بيها بس الإنسان مسؤول عنها. الإنسان هو اللي سمح بوجود الغني والفقير، ربنا نفسه الكل يبقى غني. وعلى فكرة بالحسابات الخير اللي في الدنيا يغطي فقر العالم وزيادة. الخير اللي في الدنيا يغطي فقر العالم وزيادة. إنما معروف أنه 5% بيتمتعوا بأكثر من 60% من خيرات العالم. شوفوا بقى اللخبطة في البالانس. مين اللي عامل اللخبطة؟ مش ربنا. ربنا ساب الدنيا فيها خير تكفي الإنسان وتزيد، لما الإنسان هو اللي قلب الموازين بسبب الشر اللي فيه، الطمع اللي فيه، الأنانية اللي فيه. نوصل لصانع الخيرات، هتوصل مع ربنا موجود. مين ربنا؟ ربنا الأول طيب، ربنا حلو، عشان توصل لله محبة، لأن ده أهم إعلان مسيحي عندنا. ربنا بتاعنا حب، أب، ما هواش بيتفنن في تعذيبنا ولا عاوز يثبت نفسه على حسابنا. دي القصة اللي رفضوها الشيوعيين. الشيوعيين لما قاموا جماعة ماركس وسارتر ودول كلهم رفضوا إله غير الإله اللي بنتكلم عنه. في كتاب جميل أو اسمه إله الإلحاد المعاصر، كتب من 40 سنة، كتاب رائع عشان يقول إيه. الشيوعية لما طلعت ورفضت وجود ربنا، الحقيقة كان معاهم حق، لأن صورة ربنا اللي رفضوها أي حد فينا يرفضه. إنما ربنا الحقيقي ما تعرضش عليهم، هو تعرض عليهم ربنا متعب، ظالم، عاوز يثبت نفسه على حساب البني آدم، فقالوا لا نلغيه عشان نعرف نعيش. لما يتعرض عليهم ربنا حقيقي طيب موجود عشان يسعدك مش عشان يطلع عينيك، ما كانش حد يرفض. واضح الفكرة؟ فهم بيرفضوا إله مش هو ربنا. ساعات الناس قدمت صورة ربنا مشوهة خلت الناس مش عاوزة ربنا. انما انت تقدر تقدم ربنا الحلو لحد يرفض، بتقدم طبق حلو لحد يقولك لا ليه، لكن بتقدم سم حاجة توجع البطن بلاش. ففي ربنا يتقدم بطريقة تطفش، وفي ربنا الحقيقي لما يتقدم مش ممكن حد يرفضه، لانه انا عاوز من ده، انا جعان لده. ربنا يدي حب، يدي سلام، يدي فرح، يدي خير، يدي بركة، يدي كل حاجة حلوة، اقول لا ليه. فهنا صانع الخيرات يقول مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا، بيكلم لغة بسيطة كل الناس تفهمها. المطر خير، الزرع خير، أزمنة مستمرة، يملأ قلوبنا طعاما. الأكل اللي بتاكله خير من ربنا، احنا بناكل وبنشكر زي أبسط إنسان في الدنيا، لأن احنا كلنا بشر تحت آلام. بنشكر ليه؟ لأنه في حد وفر الخير ده اللي يخلينا نشكر عليه. تيجي قضية بعد كده، اندفاع الأمم بقى. حاسب اللي قصادك مش دايما كما تتوقع هيستقبل الكلام وهيبقى يعني مستوى كويس وعائل وبتاع، لا، أحيانا يكونوا مندفعين جدا، وتلاقي الإكستريم مرة يرجموا ومرة يعتبروك محصلتش. حاسب من الناس اللي بتبصلك بإعجاب شديد قوي او باحتقار شديد قوي. الاثنين مش هيدخلوا صح، الاثنين لسه بره. عشان كده بقول لكم موجات الانبهار الزائد اللي على التلفزيون مش دي سكة الكرازة الصح. الانبهار الايموشنال العالي قوي ده، العاطفي الزيادة ده ما يديش ايمان ثابت مستقر، مش هو ده، ما تجيش كده. لان هنا لما انبهروا ببولس زيوس كانوا هيعبدوه وبعد شوية يرجموه. احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين هم يحبوا ربنا يسوع ونطلع احنا منها بعد كده. الكرازة تحتاج انك ترجع تشدد التلاميذ. حطيت البذرة، البذرة خدت وقتها. الغريب ان بولس ما فاتش اسبوعين ثلاثة رجع لهم تاني يتابع، مع ان المكان ده ترجم فيه، انما لم يتورع انه يرجع عشان يطمن عليهم تاني حتى لو هيموتوا تاني. اذا الكرازة فيها مسؤولية وفيها متابعة. دي قصة مهمة قوي، انك اللي بتقدم له المسيح ما ترميش وتجري، لازم تتابع. الفولو اب مهم قوي بالذات مع المبتدئين، حتى في الكنيسة في اي خدمة، وبالاولى مع غير المؤمنين. يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. مش لازم في القعدة نمرة سبعة تقول له حاجة جديدة، بس انت بتعمل ايه؟ بتشدده، بتثبته. ساعات الواحد يقول في منهج الكرازة هنقول ايه جديد؟ لا، ما فيش جديد. خلاص، اذا كان عرف ان المسيح ربنا تجسد ومات وقام وذهب يعد لنا مكانا ويأتي ايضا، عرف خلاص كده القصة صح، وصدق وامن وتعمد. هنقول له ايه تاني؟ هنقول له اثبت في ربنا. هنعيد ونزيد. احنا بنعمل ايه في المؤتمرات؟ ما احنا بنعيد ونزيد، لكن بنتشدد، بنثبت. بعد كده يقول ايه؟ بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. مشكلتنا ان احنا ساعات في الكرازة نقدم مسيح مريح، لكن من نقدم طريق واسع. في فرق بين المسيح المريح وبين الطريق الواسع. احنا بنقدم مسيح مريح، دي حقيقة، تعالوا وانا اريحكم، انما بنقدم معاه كمان ايه؟ طريق كرب. معلش، هي باكج على بعضها. المسيح بتاعنا مريح قوي، بس سكته مش دايما سهلة. بنقول للشخص اللي هيدخل الإيمان، على فكرة لو بقيت مسيحي هنوعدك بوعد حلو قوي، جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يسوع يضطهدون. إيه هو ده؟ أنت بتطفشني؟ أنا مش بطفشك، أنا بقولها لك من الأول. من الأول صحيح بيحصل كده. لو حد غير مؤمن مثلا، في الأول بنصد ونقول له على فكرة انت لو عاوز تبقى مسيحي توقع انك هتموت، مش هتسافر بره. ها، هما ساعات يقول لك انا يمكن اسافر بره على حسك. لا لا، انت فاهمها غلط. السكه بتاعتنا ممكن تموت. غيرنا بيعرض مكاسب دنيويه، احنا اللي بنعرضه خسائر من اول يوم، حتى في الارواح. انما اللي ده المسيح المريح بيقبل. فاهمين الفكره؟ اللي فهم المسيح المريح وفكر الخلاص بيشيل الباكج على كده، يقول لك لا، انا عاوز الحياه الابديه. خلاص انا فهمت يعني ايه حياه ابديه، مش مهم الدنيا، عاوز المسيح المريح حتى لو دخلت مع السجن. يبقى وانا بعرض في الكرازه بكون امين ان انا اقول اللي المسيح قاله، مش بقول له السكه سهله، بقول له بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فحط في بالك الحكايه من الاول، خليك فاهمها من الاول. وبعدين شوفوا بقى في نظام. يعني ايه؟ اوعى تفتكر انك ممكن تجيب واحد تعرفه بربنا وخلاص. لازم تحطه في كنيسه، ولازم يبقى في سيستم. سيستم يعني طقس، كلمه تقسيس يعني سيستم او نظام. فهنا رسموا كهنه، بولس رسم كهنه، والكهنه بيتابعوا الشغل عشان لما هو يسافر يستلموا مطرحه، متابعة النفوس وتكتر النفوس، وواحد يجيب واحد، والناس دي تيجي على الكنيسة تلاقي اعتراف، تلاقي تناول، تلاقي معمودية، تلاقي تعليم، تلاقي غذاء روحي. إنما من غير الحاجات دي اللي اتولد هيموت، هيفطس لأنه مش لاقي حاجة كلها. ففي ناس بتتولد في المسيح وتفطس بعد شوية، زي العيل الصغير اللي اتولد وما يرضعش، فبعد شوية يموت من الجوع. لا، اللي احنا هنولده في المسيح ده لازم نرضعه، ولما بعد ما نرضعه ناكله اكل كويس لما يكبر شويه. عشان كده بولس قال انا ولدتكم في قيود والسقيتكم لبنا لا طعاما، يعني عمل الولاده وعمل الرضاعه، وبعدين قال كان نفسي اكلكم اكل كويس، ما لقيتش ناس مصحصح، ما لقيتكوش كبرتوا كفايه. يبقى هو اشتغل كوالده ثم مرضعه، وقال كنا كالمرضعه لاولادها، تسالونيك الاولى 2. ده عمل الكارث، بيولد الشخص في المسيح، بيرضعه، بيسهل له الامور قوي، وبعدين بيكبره عشان هو كمان يولد بعد كده. انتخب لهم قصوصا وصليا بأصوام واستودعاهم للرب. آخر كلمة بجد. من هناك سافر في البحر إلى أنطاكية حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله، لأنه كيف يكرزون بلا كارز وكيف يرسلون يكرزون إن لم يرسلوا، ففي نعمة ربنا اختارتهم. كلمة بقى نعمة الله، الكرازة لو اتحطت على أكبر كمبيوتر ما تمشيش، هي في الأول وفي الآخر نعمة من ربنا، في قوة عجيبة بتسوق الكرازة. اللي تدخل شخص بلد يعرف شخص ماري مرقص، ده دخل قابل واحد جزماتي في اسكندرية، يروحوا فين هما الاثنين؟ جنب اسكندرية اللي مليانة عتاولة وفلاسفة ووثنيين ويهود ورومان، وقول كل اللي تقوله. يروح فين واحد غلبان يهود اسمه مرقص مع واحد تاني غلبان اسمه انيانوس، وتفاجأ مسافة 100 سنة مصر تبقى مسيحية. ده شغل ده بشر؟ ده مش شغل بشر، دي نعمة ربنا. وتطلع مدرسة اسكندرية اللاهوتية تقفل مدرسة اسكندرية الوثنية، اللي كانوا كل ملوك الدنيا يبعتوا ولادهم يدرسوا في اسكندرية، بقوا يبعتوهم يدرسوا في مدرسة اسكندرية اللاهوتية، لان كله بقى مسيحي. ده شغل مش بتاع بشر. فهنا في نعمة ربنا بتسوق. فانت بتشتغل وانت مش عارف بكرة يحصل ايه، مش مهم بكرة يحصل ايه، لان الكارز ما بيفكرش في بكرة، هو شغال مع ربنا، ربنا مسؤول عن بكرة. في خدمة العشوائيات مرة جالنا كاهن جميل كده يقول لنا ايه، كاهن شاب حلو حاضر معانا الاجتماع، وقال عاوز اقول لكم حاجة. من 30 سنة كان في خادم في ماري مرقص اسمه فلان الفلاني، كان بيجي لنا منطقة ابو زعبل، وكنت انا طفل في مدارس الاحد، والمنطقة ما كانش فيها كنيسة، وكنا كلنا عيال ما حدش بيدور علينا. وانا اعجبت قوي بالاستاذ فلان ده اللي بيجي ساعتين، طبعا كانش في مواصلات ساعتها اكتر من 30 سنة، والنهاردة انا بقيت كاهن لانه فلان ده كان بيجي لنا يلم شوية عيال علمهم الحان ومدارس احد. النهاردة في كنيسة كبيرة وفي كذا كنيسة وفي وفي وفي. انما هذا الخادم اللي كان بيروح من اكتر من 30 سنة ويغلب ويتعب ويلم شوية عيال، كانت بداية كرازة. النهاردة هو ما شافش الثمر، الخادم ده راح السماء، لكن هو ما شافش الثمر هيشوفه من السماء. انما دي نعمة ربنا اللي ما بتسيبش اي تعب. ربنا يدينا كلنا ان احنا نتحول الى خدام كارزين، ونفتكر وصية ربنا يسوع له المجد، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، عمدوهم دي سوها لنا احنا، علموهم دي ممكن تشاركونا فيها، جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.